بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا عند حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار الإخوة هو الحبس، والمقصود به هنا حبس ما يحتاج إليه طلب غلائه، حبس ما يحتاج إليه طلب غلائه. فالناس مثلا يحتاجون إلى طعام معين أو سلعة معينة، فجاء وقت البرد يحتاجون إلى الألحفة وغيرها، فيحبس هذه السلعة لأنه كلما كثر الطلب زاد الثمن، فيحبس هذه السلعة ما يبيعها في وقت الحاجة، فتكثر طلبات الناس على طعام أو سلعة ثم بعد ذلك يبيع. فهذا من الاحتكار المحرم، أن يحبس ما يحتاج إليه لطلب غلاء السلعة. قال لا يحتكر إلا خاطئ. وخاطئ الإخوة اسم فاعل من خطئ يخطأ، فهو خاطئ. خطئ يخطأ فهو خاطئ، فهو إذن من الخطأ يعني من الذنب، خاطئ يعني مذنب من الخطأ، بخلاف المخطئ، يعني لأن خاطئ فاعل، اسم الفاعل إذا كان على صيغة فاعل يكون الفعل ثلاثي، يكون الفعل ثلاثي، ضارب ضرب يضرب ضارب، خطئ يخطأ خاطئ، فأصلها من الخطأ وهو الإثم، بخلاف مخطئ. مخطئ أصلها ماذا؟ يعني من الخطأ، من أخطأ، أخطأ يعني وقع في الخطأ، يعني بدون عمد، فعل الذنب بدون عمد، هذا فاعله يسمى مخطئ لأنه من الخطأ، لأن الرباعي أخطأ يكون اسم الفاعل على هذه الصيغة، مفعل مخطئ، أكرم إيش؟ مكرم، أخطأ مخطئ، فهو من الخطأ الذي لا يحاسب عليه العبد. وتحريم الاحتكار الإخوة علته واضحة، تحريم الاحتكار لما فيه من الضرر على الناس، فيه ضرر الاحتكار، يعني فيه ضرر، فتحريمه لدفع الضرر عن الناس والتضييق عليهم، تحريمه لدفع الضرر عن الناس والتضييق عليهم. وكذلك ثانيا يعني فيه سوء عشرة المسلمين، فيه سوء عشرة المسلمين، ينبغي أن تحسن إلى الناس خاصة في وقت الحاجة، فكيف تستغل حاجات الناس وقت يعني حاجتهم إلى هذا الأمر المطلوب؟ فهذا من سوء العشرة وسوء الأخلاق. مسألة مشهورة في الاحتكار الإخوة، هل الاحتكار عام في كل السلع أم هو خاص في الطعام؟ فمذهب المالكية أنه عام، مذهب المالكية أنه عام، وهذا المذهب يعني ذهب إليه أيضا أبو يوسف من الحنفية والصنعاني، ومذهب يعني علماء الاقتصاد اليوم، العلماء المعاصرين، أن الاحتكار عام في كل ما يحتاجه الناس من طعام أو غيره، لأن الحديث عام لا يحتكر إلا خاطئ، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلعة معينة. وعند الحنفية والشافعية أن الاحتكار خاص بأقوات الآدميين والبهائم، هذا مذهب الحنفية والشافعية، قالوا خاص بأقوات الآدميين والبهائم، فإذا احتكرت سلعة أخرى يعني آسف يعني الاحتكار خاص بأقوات الآدميين والبهائم فيكون محرما، يعني إذا احتكرت طعام الناس أو علف البهائم يكون محرما، أما إذا احتكرت سلعة أخرى يعني فلا بأس. وعند الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة أنه خاص بأقوات الآدميين فقط دون البهائم، يعني أضيق. فأوسع المذاهب مذهب المالكية. طبعا الذين خصصوه بأقوات الآدميين والبهائم استدلوا يعني لفظة جاءت في هذا الحديث، لكن من طريق أبي أمامة، حديث أبي أمامة عند الحاكم وغيره مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، أن يحتكر الطعام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. فبعضهم فسره بطعام الآدميين فقط، وبعضهم قال الطعام يعني طعام الآدميين والبهائم. لكن الجواب عن هذا الحديث ماذا؟ طبعا أقرب الأقوال المذهب المالكية، القول الأول أنه عام. ما الجواب عن هذا الحديث الإخوة؟ أن هذا هل فيه تخصيص أم هذا ماذا يسمى؟ هذا من باب ماذا؟ لما أقول مثلا يعني أكرم الطلاب ثم أقول أكرم محمدا، هل أنا خصصت الطلاب بمحمد؟ متى يكون التخصيص؟ إذا قلت لا تكرم إلا محمدا، هنا تخصيص إذا كان في نفي وإثبات. أما إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت أكرم محمدا، نهى عن الاحتكار ثم قال نهى عن احتكار الطعام، هذا من باب ذكر ماذا؟ فرد، نعم، بعض أفراد العموم، باب ذكر فرد من أفراد العموم. تقول إذن هذا الحديث من باب يعني ذكر فرد من أفراد العموم، من باب ذكر فرد من أفراد العموم، من باب ذكر فرد من أفراد العموم. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، هذا ليس فيه تخصيص، وإنما هو من باب ذكر فرد من أفراد العموم. مثل التيمم، مثل مر معنا: فتيمموا صعيدا طيبا، مثلا في بعض الأحاديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها، هل هذا يخصص التراب فقط فما يجوز التيمم بالأحجار مثلا؟ لا، وإنما هذا من باب ماذا؟ ذكر ماذا؟ فرد من أفراد العام، من باب ذكر فرد من أفراد العام. ثم أيضا الإخوة دائما في باب البيوع ننظر إلى ماذا؟ إلى العلة. فيعني العلة هي دفع الضرر، وهذه موجودة أيضا في غير الطعام، موجودة في غير الطعام، الناس يحتاجون إلى سلع مختلفة في أحوال مختلفة، فالحاجات تتنوع. فإذا العلة كذلك يعني هي دفع الضرر، وهي موجودة في غير الطعام. أيضا الإخوة من يعني الأمور القوية في الحقيقة التي استدلوا بها ما جاء عند مسلم يعني في هذا الحديث تكملة: فقيل لسعيد فإنك تحتكر، رحمك الله، فقيل لسعيد فإنك تحتكر. قال سعيد إن معمرا الحديث إيش عندكم الراوي عن بعدين كل النسخ معمر بن عبد الله صح؟ أي طيب. طيب قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. يعني فقيل لسعيد فإنك تحتكر، يعني راوي حديث عن معمر، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، فقال سعيد إن معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال أبو داود وكان سعيد ابن المسيب يحتكر النوى، يحتكر النوى وهو يتخذ يعني للبهائم، والخبط كذلك للبهائم. قال والبزر يعني بذور النبات والبزر. قال وكان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. فهذا الاحتكار الإخوة الذي نقل عن السلف يحمله العلماء على ما لا ضرر فيه، يحتكر للتوسع على الناس لا للتضييق عليهم، يحتكر للتوسع على الناس لا للتضييق عليهم، وهذا الذي يليق بعلمهم وفضلهم، وهذا ذكره البيهقي وغيره رحمه الله أن هذا الاحتكار والاحتكار الجائز الذي ليس فيه ضرر وليس فيه تضييق على الناس. كيف يعني؟ يعني مثلا يحتكر يعني سلعا في وقت لا يحتاج الناس إليها حتى يحفظ هذه السلع للناس، يعرف أن الناس إيش سيحتاجون إلى هذه السلع في أوقات معينة، فيشتري هذه السلع يجمعها مثلا ويضعها عنده من باب خدمة الناس، فيحتكر هذه الأمور، فإذا احتاجها الناس بعد ذلك باعها مباشرة بدون أن يحتكر، بدون أن يتربص ارتفاع الثمن. فهذا طبعا جائز لا يدخل في المحرم. المحرم أنك تحتكر وقت الحاجة، مثلا الآن يعني قبل أن تفتح المدارس، يعني قبيل افتتاح المدرسة الناس يحتاجون إلى الأدوات الدراسية مثلا، فيأتي تاجر يعني ويجمع هذه الأدوات من مكتبات مختلفة ويحتكرها عندما يبيعها، ثم تشتد حاجة الناس ثم يبيعها بثمن مرتفع، فهذا محرم. أما أنه لو خلال السنة فعل هذا الفعل، الناس يعني خلاص اشتروا وانتهوا، في خلال السنة قال أنا يعني أستعد للفصل القادم أو للسنة الدراسية القادمة فاشترى يعني أو استورد المهم من الخارج أو من الداخل سلع كثيرة وما باع، احتكرها عنده في وقت لا يحتاج الناس إلى هذه السلع، ثم لما جاء وقت الحاجة فتح المكتبة لهم بالأسعار المعقولة المعروفة، فهذا من الاحتكار الجائز، يعني هذا جائز بل فيه منفعة للناس. هذا يعني الذي حمله البيهقي وغيره، يعني حمل احتكار السلف على هذا المعنى، والله أعلم. كذلك الإخوة من الصور التي تذكر أو من المسائل التي تذكر في هذا الحديث، من حبس غلة مزرعته أو إنتاج مصنعه أو نتاج حيواناته، من حبس غلة مزرعته أو نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه هل يعد محتكرا؟ يعني مثلا واحد عند مزرعة ويعني يحصل على المحصول الزراعي ثم يبيعه مثلا، فإذا في سنة من السنوات قال هذه مزرعتي وحصد المحصول ثم احتكره عنده، قال هذا حقي واحتكره عنده في يعني وقت يحتاج إليه الناس، لكن قال هذه مزرعتي وهذا حقي، أنا يعني زرعت هذه الأرض، فما باع هذا المحصول إلى أن ارتفع الثمن كثيرا واشتدت الحاجة ثم باعه مثلا، فهل هذا يدخل في الاحتكار أو لا؟ إذا حبس غلة مزرعته أو نتاج مصنعه، فالجمهور يقولون لا يعد محتكرا لأنه خالص حقه. قالوا لأنه خالص حقه، هذا لا يعد محتكرا لأنه خالص حقه. وبعض الحنفية قالوا يعد محتكرا لوجود الضرر، لوجود الضرر. وهذه المسألة الإخوة يعني مثل ما يذكر العلماء أنها ترجع، يعني ذكر القاضي عياض أن ينظر في مثل هذا إلى الضرر، فالأصل في الاحتكار مراعاة الضرر، أن هذه العلة، الأصل في الاحتكار مراعاة الضرر، هكذا قال القاضي عياض رحمه الله، الأصل في الاحتكار مراعاة الضرر. فهذا يعني ما نستطيع أن نقول له هذا فعلك حرام أو مباح، ننظر إلى حالة الناس وحاجة الناس. لذلك ذكر بعض الباحثين مثلا إن كان هذا يعني يؤثر في حياة الناس، يعني مثلا فرق بين إنسان يملك مساحات زراعية كبيرة وإذا منع مثلا نتاج مزرعته عن السوق يتضرر أهل السوق ويتضرر الناس، فرق بين هذا وبين إنسان مثلا مزرعته يعني صغيرة جدا وإذا منع غلته ما يتضرر أحد من الناس، فينظر في هذا إلى يعني حصول الضرر، فإذا كان الضرر يعني حاصلا فيعد هذا من الاحتكار المحرم. نعم. كذلك الإخوة من الصور التي يذكرها بعض العلماء في الاحتكار تصدير ما يحتاجه الناس إلى بلاد أخرى، يعني الناس يحتاجون إلى سلعة فبدل أن يبيعها على الأقربين على الناس في بلاده يصدرها إلى بلاد أخرى، هذا ذكر بعض المالكية، تصدير ما يحتاجه الناس إلى بلاد أخرى. لكن إذا كانت الحاجة يعني قد سدت باستيراد مثلا بضائع أخرى وهذا عنده مثلا بضائع نعم يحتاجها الناس، لكن مثلا الدولة أو البلاد تستورد يعني بضائع من نفس الجنس قد أغنت الناس، فيجوز له طبعا أن يصدر إلى الخارج. لكن هنا كما يعني عرفنا أن الحكم يدور مع الضرر على الناس. كذلك ذكر ابن تيمية يعني من الصور أن يلتزم أن لا يبيع سلعة إلا لأناس معينين، ذكر هذه الصورة ابن تيمية يعني من الاحتكار أن يلتزم أن لا يبيع سلعة إلا لأناس معينين، لا يبيع السلعة إلا لأناس معينين. وأيضا هذه الإخوة تقيد أيضا بالضرر، تقيد يعني إذا حصل بذلك إضرار بعامة الناس، وأن الإنسان يعني مثل الآن ما يحدث في الوكالات، أنا أريد أن أوكل فلان في البيع وما أتعاقد إلا معه وما أبيع يعني هذه السلعة أو إلا عن طريقه، فهذه وكالة طبعا ما تختلط بالاحتكار، وكالة شيء والاحتكار شيء آخر، هذا بعد ذلك يبيعها للناس عموما. أما أن إنسان يعني سلعة يحتاج إليها الناس فيبيعها على طبقة معينة، يبيعها على مثلا أناس مترفين أو أغنياء ويمنع المتوسطين الفقراء من شراء هذه السلعة بالذات وهم يحتاجون إليها، الجميع يحتاج إليها، طبعا هذا يعني ظلم. طيب يعني هذه بعض الصور. طيب ايش رايكم فيما يحدث الان في مثلا يعني من ارتفاع للاسعار الاضاحي وقت الاضحيه مثلا ترتفع الى اضعاف كثيره، هل هذا من الاحتكار؟ نعم، يعني هذا البائع يعني هو مثلا عنده حيوانات وجمعها في وقت لا يحتاج إليه الناس، لكن لما جاء وقت الطلب بسبب كثرة الطلب ارتفع الثمن، فهذا ليس فيه يعني شيء محرم. أما أن لو يعني كان يعني وقت الحاجة بدأت الحاجة أول ما بدأت الحاجة امتنع عن البيع، يعني مثلا الناس يعني مثلا لعيد الأضحى في العشر الأول مثلا أول ما دخل شهر يعني ذي الحجة ذهبوا ليشترون، فإذا بي يعني واحد معروف عنده محل كبير قال أنا ما أبيع، لأنه يعرف إيش أن الأسعار تزيد، فما باع إلى مثلا قبيل العيد بيومين فتح وأتاه الناس وزاد في السعر، هذا ماذا؟ هذا محتكر واضح. ففرق الإخوة بين بيع يعني السلعة وقت الحاجة وبين أن يحتكر سلعة يعني في غير وقت الحاجة، في السنة كلها يجمع، ولكن لما يأتي وقت الحاجة ما يجوز له أن يمتنع.
كثير من البائعين موجودين ومش الوحيد.
نعم.
يعني هو في غير كثير.
هو مثل ما ذكرنا انظر في الضرر، يعني إذا كان يعني يعني هذا فيه تضييق على الناس أو يعني سيرتفع سيستغل حاجة الناس فيدخل في هذا، يعني هو الآن لما يحتكر يعني لما يعني حتى لو كان كانت الأغنام يعني موجودة، لكن إذا كانت هذه نيته وقصده وبالفعل يعني يعرف أن الحاجة مستمرة بالناس، فالله أعلم يعني فعله هذا في حد ذاته يعني لا يجوز، أنه الآن وقت حاجة. أما لو فعل هذا قبل مثلا يعني عيد أو شهر ذي الحجة مثلا خلال السنة يجمع وما يبيع، أنه يعرف أنه سيأتي وقت سيحتاج إليه الناس فيبيع بعد ذلك لا بأس. أما أن وقت الحاجة ويأتي فلان ويأتي فلان ويقول اذهب إلى غيري، فالحاجة مستمرة الآن، الله أعلم.
هذا ما فعل المسيح عليه الصلاة والسلام في السر.
نعم يعني في أحسنت، يعني أيضا هذه من الصور الجاهزة، يعني أنه خلال السنة 7 سنوات يزرعون، ثم بعد ذلك لما جاء وقت الحاجة فتحوا المحاصيل للناس. أحسنت. طيب هنا أيضا قالوا الإخوة بالنسبة للمحتكر يعني يجبره أو يكرهه ولي الأمر على بيع متاعه، وهذا بالإجماع نقل نوي الإجماع على ذلك أن ولي الأمر يجبر المحتكر على بيع متاعه للناس. النووي نقل إجماع على هذا أنه يجبر المحتكر على بيع متاعه. طيب قال قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا أو لا تصروا، يعني بإما الفتحة أول أو الضمة أول كله صحيح، يعني إذا قلت لا تصروا بالضم لا تصروا من التصرية، والتصرية هي الجمع، يجمع اللبن في الضرع، التصرية يعني يجمع أن يجمع اللبن في الضرع، فلا يحلب الشاة أو الإبل لا يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في الضرع، هذا إذا قلت تصروا. أما إذا قلت لا تصروا تصر بالفتح فيكون من الشد، والمعنى واحد، لأن الذي يجمع اللبن في الضرع قد يربط أو يشد الضرع حتى يعني ما يحلب. قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، يعني ابتاعها يعني ماذا؟ اشتراها، فمن ابتاعها رحت السوق وشفت ما شاء الله شاه يعني ضرعها يعني كبير فانخدعت بذلك واشتريت هذه الشاه، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، يعني تختار أحد الأمرين أنت بالخيار، فهو أو فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها أو بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها تقول هذا القيد خرج مخرج الغالب، هذا القيد الإخوة خرج مخرج الغالب، إيش يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني هل هذا القيد يعني يقيد به الحكم؟ أنت يعني قال طبعا بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. هذا القيد بعد أن يحلبها، يعني أنت إذا عرفت أن هذا قد غشك، وهذه ليس فيها لبن كثير، لكن عرفت هذا قبل أن تحلبها، هل يجوز لك أن تردها؟ ها؟ نعم. فقول بعد أن يحلبها، هل هذا يقيد به الحكم؟ لا. ها؟ نعم. لو ما يقيد به الحكم، لماذا؟ لأن خرج مخرج الغالب، هكذا يعني هذه قاعدة في أصول الفقه الإخوة، القيد إذا خرج مخرج الغالب لا يقيد به الحكم، لا مفهوم له. يعني ما تقول وإن حلبها قبل، وإن يعني كان ذلك قبل أن يحلبها فلا يردها، لا، هذا خرج مخرج الغالب. كيف مخرج الغالب؟ لأن الغالب أن المشتري متى يكتشف الغش؟ بعد الحلب، لما يحلبها وينتهي اللبن الموجود، ثم إذا بالضرع ما يرجع كما كان مرة أخرى، فيكتشف الغش والتدليس في التصرية. فهذا من باب الغالب. لكن إذا عرف قبل ذلك، واحد أخبره ترى فلان يفعل كذا وكذا، قال إذا نروح أردها مباشرة، يجوز له ذلك حتى قبل أن يحلبها. قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثا. وفي رواية له علقها البخاري، ذكر المحقق أن هذه الرواية لمسلم وهي في البخاري كذلك، رد معها صاعا من طعام لا سمراء. لا سمراء الحنطة الشامية، السمراء هي الحنطة الشامية، ذكر العيني أنها أغلى من البر الحجازي، يعني البر الشامي أو الحنطة الشامية أغلى من البر الحجازي. لا سمراء، يعني ما يتعين أن يرد يعني الحنطة، وإنما يعني يرد صاعا من طعام. قال البخاري والتمر أكثر، يعني أكثر روايات فيها ذكر التمر. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة، محفلة يعني ماذا؟ يعني كذلك مصرة، يعني حفل اللبن، يعني إذا يعني جمعه، حفل اللبن إذا جمعه، أو إذا اجتمع، إذا قلنا حفل اللبن في الضرع، إذا قلنا اللبن فاعل، حفل اللبن في الضرع إذا اجتمع. محفلة يعني عظيمة الضرع، وذلك المحفل، المحفل مكان يعني اجتمع فيه الناس بكثرة. قال فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي، إسماعيلي عند مستخرج البخاري، قال من تمر. وطبعا من تمر هذه نبه المحقق أنها موجودة أيضا في البخاري، موجودة في البخاري. طيب نستفيد من هذا الحديث أن التصرية محرمة إذا كانت للبيع، لأن فيها يعني غشا واضحا. التصرية عرفنا أن يعني ما يحلب الشاة أياما فيمتلئ ضرعها باللبن ثم يبيعها فيزيد في الثمن، فهذا فيه غش، وهذا يحرم إذا كان للبيع. لكن إنسان عنده مثلا شاة وقال أنا أريد أجمع اللبن في الضرع ثم بعد ذلك أحلبه مرة واحدة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فالتصرية إذا كانت لغير البيع جائزة، فيها إذا يعني يسير للحيوان هذا يغتفر، يعني مثل الخصاء ومثل الإشعار في الحج يعني يجوز. طيب
لو جمع اللبن يعني ما كانت نية البيع، فترة جاء شخص قال أنا بشتري،
لابد يخبره، لابد يخبره يبين له. طيب قال فمن ابتاعها بعد فإنها بخير النظرين بعد أن يحلبها، عرفنا هذا من باب يعني خرج مخرج الغالب، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني الجمهور يعني قالوا له قالوا يعني هنا أن المشتري له الخيار، له الخيار كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، إن حصل هذا البيع فالمشتري له الخيار، خلافا للحنفية. الحنفية يعني الجمهور قالوا له الخيار، إن شاء أمسكها ويرضى مثلا قال أنا أريدها، وإن شاء ردها وصاع من تمر. فالجمهور قالوا له الخيار، أما الحنفية إن لم يقولوا بهذا الحديث. فإذا أراد يعني أن يردها عندهم فيعني بمسألة أخرى أنه لا يرد شيئا، لا يرد شيئا، إما أن يمسكها عنده، وإذا أراد أن يردها يعني يردها ولا يرد شيئا. طيب، وبذلك الإخوة نعرف أن البيع صحيح إذا اختار المشتري إمضاءه، أما إذا اختار رده فله الخيار، هذا خيار العيب، يكتشف أن فيها عيب، أو خيار الغبن نسميه، ما فيها عيب لكن هذا غبن، يعني خداع، خدعه. طبعا كما عرفنا الإخوة الجمهور قالوا يرد، يعني إذا ردها يردها وصاعا من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية قالوا لا يرد شيئا، يردها ولا يرد معها شيء. قالوا لأن يعني هذا الحديث جاء على خلاف الأصل في الضمان، جاء على خلاف الأصل في الضمان، يعني قالوا يعني كيف يرد الصاع من تمر، يعني قالوا هذا خلاف الأصل في الضمان. يعني كما تعرفون سيأتي معنى الحديث الخراج بالضمان، فما دام أن المشتري انتفع يعني من اللبن، وكان يعني إذا تلفت هذه الشاة تكون في ضمان من؟ ها؟ المشتري، يعني هو أخذ هذه الشاة واستفاد من اللبن، هذا اللبن الذي استفاده في مقابل الضمان، فإذا أراد أن يردها خلاص ما يرد معها شيء للبائع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها وصاعا من تمر. طبعا نقول يعني قولهم أن هذا الحديث جاء على خلاف الأصل، فهذا الإخوة يعني كلام لا يليق، بل السنة أصل بذاتها، السنة أصل بذاتها. ثم الإخوة هذا الحديث يعني ليس فيه معارضة لحديث الخراج بالضمان. لماذا؟ تأمل إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن اللبن نوعان، لما أخذ المشتري هذه الشاة هناك لبن تكون عند من؟ البائع، وهو اللبن الموجود إيش؟ في الضرع. فهذا في الأصل يستحقه من؟ البائع، إذا أراد أن يردها لابد أن يردها واللبن موجود فيها. طبعا هذا ممتنع، كيف يردها رحمك الله واللبن موجود فيها إذا حلبها مثلا أيام بعدين اكتشف؟ فهذا اللبن لابد أن يرده المشتري. تعرفون اللبن يعني قد يفسد ويتغير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع النزاع فقال رده وصاعا إيش؟ من تمر. فهذا الصاع من تمر بدل إيش؟ اللبن الموجود في الضرع. فنقول إذن الصاع بدل اللبن الموجود في الضرع عند البائع، فهذا من تمام العدل ومن باب قطع النزاع، فهذا من تمام العدل ومن باب قطع النزاع، من باب تمام العدل ومن باب قطع النزاع. واختير اللبن كما يذكرون في شيء من الحكم أن اللبن يعني قريب من التمر، التمر نعم قريب من اللبن، فإنه لا يطبخ يعني تأكله يعني بلا طبخ، ثم يعني فيه حلاوة وهو قوت يعني يغذي الجسم كما أن اللبن يغذي الجسم ولا يحتاج إلى طبخ، فاختير يعني أقرب الأشياء إليه التمر. ثم الحديث الخراج بالضمان يعني يسري في اللبن الذي يتكون عند من؟ عند من؟ عند المشتري. يعني إذا مثلا حلبها وخلص اللبن اللي في الضرع ثم حلبها زيادة وكل ما يحلبها ما يكبر الضرع، فهذا اللبن الزائد الذي استفاده المشتري نقول هذا اللبن في مقابل ماذا؟ الضمان. يعني إذا يعني مرضت أو تلفت فالمشتري هو الذي سيضمن، فاستفاد هذا اللبن في مقابل الضمان. أما اللبن الذي كان قد تكون عند البائع فهذا يعني يرد في مقابله ماذا؟ صاع من تمر. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا أيضا من باب قطع النزاع، ما يقول كم وزن اللبن وكم كذا، لا خلاص صاعا من تمر وانتهى، فهذا في قطع النزاع. فإذا نقول بالعكس هذا موافق للقياس، موافق للعدل، بخلاف من يظن أن حديث المصرة يعني مخالف للأصول ومخالف للقياس. أبدا، بل لا تجد الإخوة حديثا أو سنة مخالفة للأصول والقياس أبدا، بل السنة كما قلنا هي الأصل وهي التي توافق العقل والحكمة والعدل. لذلك بيّن ابن القيم هذا يعني ضرب أمثلة كثيرة في كتاب إعلان الموقعين. فإذا عرفنا يعني أن يعني هذا الحديث أصل بذاته. ثم أيضا إخوة الأصل أنه يعني يخرج التمر، فإن لم يجد فمن غالب قوت أهل البلد، يعني الأصل أن يردها صاعا من تمر، فإذا ما وجد كان في بلاد ليس فيها تمر فيرد يعني صاع من غالب قوت أهل البلد. طبعا هنا قال فهو بالخيار ثلاثا، فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذا الإخوة إذا علم بالتصرية، إذا علم بالتصرية نقول له عندك مدة ثلاثة أيام أتفكر فيها، تحدد موقفك، تختار أحد الأمرين. إذا علم بالتصرية فإن خياره يمتد إلى ثلاثة أيام، هذا يعني قول الجمهور، خلافا لبعض الشافعية الذين قالوا يعني يردها مباشرة أول ما يعلم وليس له الخيار ثلاثة أيام، فهذا مخالف للحديث. يعني هم استدلوا بالرواية الأولى فمن ابتاعها أو فمن ابتاع نعم فإنه بخير النظرين مباشرة، يعني ما قيدها، فنقول المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. جاءت روايات تقيد هذا الحديث، قال فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم. أما إذا لم يعلم مثلا ما علم بالغش أنها هكذا إلا بعد الثلاثة، قلنا الثلاثة من باب الغالب سيعلم، لكن أفرض أنه ما علم إلا بعد خمسة أيام، هل يجوز أن يردها؟ نعم يجوز أن يردها، يجوز أن يردها، أن هذه الثلاث كما عرفنا الإخوة خرجت مخرج الغالب والعبرة، يعني كما عرفنا بمعرفة الغبن، فإذا عرف الغبن طبعا فيعني يردها وعنده الخيار ثلاثة أيام. طيب أيضا يقولون إذا اشترى عددا من الشياء المصرة، يعني مثلا اشترى عشرة شياه كلها مصرة، راح البيت وبعد المزرعة وشاف ان كلها ما يعني ما تنفع ما فيها لبن، كم صاع يرد؟ صاع ولا عشرة آصع؟ عشرة آصع هذا هو المعقول يعني، وهذا مذهب المالكية، وإن كان بعض العلماء يقول يرد صاع، مشى على ظاهر الحديث رد معها صاع من طعام أو صاع من تمر. قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني سواء قال جماعة ولا واحدة، لكن يعني هذا أمر يعني معروف، يعني حتى قال المازري قال من المستبشع يعني أن يسوى بين ألف شاه يرد فيها ألف صاع وبين شاه واحدة يرد فيها صاع، يعني فيرد في هذه صاع وفي هذه صاع، مستبعد جدا مستبشع، والله أعلم. طيب ثم قال طبعا ابن حجر هنا ذكر حديث ابن مسعود بعد حديث أبي هريرة، والله أعلم يعني كما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله في شرحه أنه لعل هذا من باب الرد على الحنفية، لأن من يعني تعرفون الحنفية يرجع فقههم إلى عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان في العراق، ويعني يرجع فقه الحنفية إلى يعني كثير من آرائهم ترجع إلى آراء ابن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه يعني يقول بهذا: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. فابن مسعود يعني يقول بما قاله الجمهور، هذا فيه رد على الحنفية، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، صبرة طعام يعني الكومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني هذا استفهام إنكاري، ينكر عليه البلل، هذا يدل على الغش. قال: أصابته السماء يا رسول الله. السماء يعني المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي لفظ: فليس منا. رواه مسلم. فهذا الإخوة يدل على تحريم الغش في البيوع وغيرها في كل المجالات، من غش فليس مني. وهذا الإخوة يدل على أنه من كبائر الذنوب. وذلك الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب الإيمان، أخرجه في كتاب الإيمان ليدل على ماذا؟ على أن الغش ينقص ماذا؟ من الإيمان الواجب. والغش يعني ضد النصح، والغشش هو المشرب الكدر، المشرب الكدر يسمى الغشش. وكذلك الغش في البيع يعني في له صور كثيرة، من كتمان العيب في السلعة وغير ذلك من الصور. وبالنسبة للبيع الذي يقع فيه غش فكذلك يعني الخيار فيه لمن؟ للمشتري، يعني يكون البيع موقوف على رضا المشتري. والغش الإخوة يمحق البركة، مهما غش التاجر فالبركة تمحق، كما يعني في الحديث متفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وترون يعني قصة لطيفة في هذا أيضا في الصحيحة، سلسلة الصحيحة 2844، تعرفون قصة القرد مع التاجر، 2844 في السلسلة الصحيحة. هذه القصة رواها الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء. ورد يعني في بعض الطرق أنه يعني لما اشترى يعني الخمر وشابه بالماء وراد أن يرجع إلى بلد ليبيعه يعني بأسعار مرتفعة، قال: يعني أشتري معي قردا، يعني معنى كلام أنه يؤانس في السفينة. فاشترى قردا، قالوا: معه قرد. فأخذ الكيس، ونعم هذا بعد أن باع، يعني استغفر الله، نعم باع، كان يبيع الخمر ويشوبه بالماء. كيف؟ لا، فيه الخمر، في بعض الطرق لا تشوب اللبن بالماء كذا، والله أعلم. يعني الخمر ممكن يعني في زمانهم كانت حلالا، ما أدري، أو في بداية الأمر، ما أدري يعني. فالمهم، فبعد أن باع وكسب أموال ووضعها في صرة، قال: أخذ معي قرد في السفينة. فاشترى قردا، قال: فلما ركب السفينة قال: فأخذ الكيس، يعني القرد أخذ الكيس الذي فيه الدنانير، فصعد الدقل، هذه الخشبة في أعلى السفينة، فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين. سبحان الله. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. طبعا هذا الحديث الإخوة مما انتقد على الحافظ بن حجر هنا رحمه الله، فالحديث يعني قال فيه أبو حاتم: حديث كذب باطل، حديث كذب باطل. وقال الذهبي: موضوع. والعجيب أن ابن حجر نقل هذا الكلام في كتابه اللسان ولم يعقب عليه، فلعله يعني غفل هنا أو سهى. الحديث فيه الحسن بن مسلم وعبد الكريم ابن أبي عبد الكريم، الحسن بن مسلم وعبد الكريم ابن أبي عبد الكريم، و يعني هما مجهولان، وذكرهما يعني أبو حاتم قال حديثهما يدل على الكذب، حديثهما يدل على الكذب. فهذا حديث ضعيف جدا، يعني ضعيف جدا، لكن الإخوة يعني معناه يعني صحيح، معناه صحيح. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، يعني يجعل العنب إلى أن يعني يصبح مثل الزبيب ثم يبيعه ممن يتخذه خمرا، يعني يبيعه على من يعصره خمرا، أن نتهيأ إلى أن يعصر فيكون خمرا، أنه خلاص بعد أن ييبس ما أحد يشتريه من الناس، فيشتريه مثل هؤلاء الذين يريدون أن يصنعوا أو يحولوا العنب إلى خمر. قال: فقد تقحم النار على بصيره، يعني ألقى بنفسه في النار. مثل هذا الإخوة يعني ما بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: بيع السلاح في الفتنة، بيع السلاح في الفتنة. فإذا عندنا صورة بيع العنب على من تعرف أنه سيصنعه خمرا، سيستعمله في الحرام، فلا يجوز لك أن تعينه على الحرام. فإذا هذه مسألة الإخوة، أن الشيء المباح لا يجوز بيعه على من يستعمله في الحرام، الشيء المباح لا يجوز أن يباع على من يستعمله في الحرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. والضابط في هذا الإخوة أن ينظر في القرائن، أنت ما تعرف الغيب، فتنظر في القرائن، فإذا غلب على ظنك أن هذا الرجل سيستعمل هذه السلعة في الحرام فلا يجوز لك أن تبيعه، إذا كان الأمر محتملا فيجوز. وأيضا يستأنس الإنسان بالنظر إلى ما عليه غالب الناس، إذا كان غالب الناس يستعملون هذا الأمر في الحرام، وهذا الذي اشترى هذا الشيء يعني ليس عليه سمات الصلاح، وإنما يعني من عامة الناس، يشتري مثلا يعني دشا، محل يبيع الدشوش هذه حق الأقمار الصناعية حق القنوات الفضائية، فتعرف أن هؤلاء ما يميزون بين القنوات المباحة والمحرمة، يعني ينظر ما يشاء، فهذا يعني يمنع، ما يباع هذا الأمر. فإذا يعني فهذه فيها صور كثيرة، تأجير المحلات مثلا على يعني أن تؤجر محل على من يبيع فيه شيء محرم، أو على بنك ربوي، لكن إن أجرته على كافر مثلا للسكن فيجوز، وإن كان يعصي الله فيه، لأنه ما يستخدم هذه المنفعة للمعصية ذاتها، يجعل هذا المكان للمعصية، بخلاف الذي يتخذ هذا المكان للعصيان، يجعل فيه مثلا بنك ربوي أو محل لبيع المحرمات. كذلك مثلا بيع الولاعة على من يدخن، بيع العطر على امرأة يعني متعطرة، وهكذا يعني. فهذا كما ترون يعني بيع الألبسة الضيقة على النساء المتبرجات، ذا كله يدخل في التحريم. وطبعا هنا البيع باطل لأن السلعة محرمة، وكما عرفنا لأن العين يعني أو ستتخذ في الحرام، فيعني وقع البيع على أمر محرم، وقع البيع على شيء محرم. وهذا كما يعني يؤيده القاعدة المعروفة، يعني القصود مؤثرة في العقود، يعني إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. الله أعلم. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث الإخوة يعني جاء من طريق مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة، مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة، وهذا مخلد قال فيه البخاري فيه نظر، وثقه ابن وضاح وابن حبان، قال ابن حجر مقبول، يعني فيه ضعف، يعني مقبول إذا توبع. هذا عند أبي داود. تابعه هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، تابعه هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، لكن المتابعة هذه في إسنادها مسلم بن خالد الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، فالمتابعة لابد أن ترى يعني أيضا في من قبل المتابع هل هم ثقات أو لا، فيعني فيها ضعف المتابعة. وجاء من طرق أخرى أيضا، يعني أيضا ما تقوي يعني هذا الضعف الموجود، يعني جاء من طريق عمر بن علي المقدمي عن عروة عن عائشة، هذا متابع ثالث عمر بن علي المقدمي، لكن هذا يدلس، فيمكن أن يكون أخذ هذا الحديث عن مسلم بن خالد الزنجي، أو يكون نعم يعني أخذ الحديث عن غيره ما رواه عن عروة مباشرة لأنه يدلس. كذلك يعني جاء من طريق خالد بن مهران بن عدي يقول يعني هذا حديث مسلم بن خالد سرقه يعقوب هذا وخالد بن مهران وهو مجهول، لكن نقل الخطيب أن بن معين وثقه، الله أعلم. لكن يعني الذي يقوي هذا الحديث الإخوة يعني تلقي العلماء له بالقبول كما ذكر الطحاوي، هذه من الأمور المعتبرة، يعني الضعف هنا محتمل يتقوى، يعني مخلد فيه ضعف يسير، والمتابع له هشام بن عروة ثقة لكن ما قبله فيه ضعف، فمثل هذا التلفيق يعني بين الأسانيد لتقويتها يمكن أن يمشى بمثل هذه القرائن، يعني إذا كان الحديث يعني مشهور وتلقاه العلماء بالقبول. لذلك أبو حاتم يعني قال ليس هذا إسناد تقوم به حجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال، يعني يقول بهذا الحديث لأنه أصلح من آراء الرجال، والحديث يعني مشهور بل هو من القواعد الفقهية المعروفة في كتاب البيوع، وهذا الحديث يعني من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الخراج؟ الخراج يعني ما يخرج من المنافع الحاصلة من العين المباحة أو المستأجرة أو المؤجرة، ما يخرج من المنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة يسمى خراج. وكذلك الغلة، جاء في بعض الألفاظ الغلة بالضمان، يعني مثل إنسان اشترى مثل الشاة، هذه اشتريت شاة فيعني اللبن هذا خراج من الشاة، كذلك الثمر من الشجر، الثمر من الشجر، مثلا اشتريت سيارة فاستعملتها أياما أو يعني اشتغلت فيها وكسبت فيها مالا فأيضا هذا من الخراج، هذا كله خراج. الخراج بالضمان، هذه الباء بعضهم قال للسببية بسبب الضمان وبعضهم قال للمقابلة، وهذا يعني أقرب المقابلة، الخراج يعني في مقابل الضمان بالعدل. الخراج يعني كما أن المشتري يستفيد من هذا الخراج إذا اشترى يعني سلعة واستفاد من خراجها ثم أراد أن يردها، فهل عليه أن يرد هذا الخراج الذي استفاده؟ لا، هذا الخراج يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الضمان، الضمان يعني الكفالة والالتزام، لأن المشتري إذا اختلفت هذه السلعة أو يعني حصل شيء فيها وأراد أن يردها، هذا التلف يكون على من يضمنه؟ المشتري. فكما أنه يستفيد يعني الخراج، كذلك يعني يضمن يعني ما يحصل من عيب في السلعة، وهذا من تمام العدل. وذلك يعني جاء في سبب الحديث، يعني سبب الحديث ماذا الإخوة؟ نعم، يعني أن يعني اختصم رجل، يعني كان عنده يعني عبد اشتراه ثم أراد أن يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني أن البائع ذكر أن هذا المشتري قد استفاد من هذا العبد، شغله عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. هو استفاد من هذا العبد، اشتغل عنده، اكتشف فيه عيب، أراد أن يرده، لكن الخراج بالضمان. إذا حصل شيء لهذا العبد فهو الذي يضمنه. طيب، هذا معنى الحديث. طبعا الحديث الإخوة يعني أمثلته كثيرة، نذكر بعض الصور. من اشترى مثلا ماشية مثل ما عرفنا فحلبها، أو سيارة فانتفع بها، مثلا دخل من وراءها أموال طائلة ثم اكتشف أن فيها عيب فأراد أن يرد السيارة، هل نقول أنت كسبت فيها أموال ولا بد أن ترد هذه الأموال؟ لا، فهذا يعني الخراج بماذا؟ بالضمان، لأنه هو الذي سيضمن هذه السيارة إذا حصل فيها عيب، فيكون لا شيء عليه لأنها في ضمان المشتري. نعم، طيب نكتفي بهذا، نكمل باقي الصور وبعض المسائل في هذا الحديث يعني في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله تعالى يغفر لنا محمد. نعم.